شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج جديد أرافقكم فيه على مدار حلقات 30، عنوانه الناس والأزمة. في الناس والأزمة أحدثكم عن التعريف بالأزمة وعن أحوال الناس في الأزمات وعن أمور مساعدات تعين المرأة على الحفاظ على التوازن وضبط النفس في أثناء الأزمة. لطالما اضطرب أناس، ولطالما توتر أناس، ولطالما اهتزت مواقف أناس في الأزمات. نتحدث في الناس والأزمة عن أمور مساعدات تعين المرء على الحفاظ على التوازن وضبط النفس في أثناء الأزمة. نتحدث عن بعض واجبات المرء نحو إخوانه في الأزمة، مع استذكار عدد من الأخلاق التي لا بد من وجودها في فترة الأزمة خاصة. هذا شيء من الأمور التي سنتناولها في هذه الحلقات 30 من برنامج الناس والأزمة. في حلقة اليوم البداية، ما الأزمة ولماذا نريد أن نتحدث عن الأزمة؟ أولا، ما الأزمة؟ الأزمة في اللغة من الأزم، وهو شدة العض بالفم كله، وقيل هو أن يعضه ثم يكرر عليه ولا يرسله. اسمحوا لي مرة ثانية أن أقرأ عليكم تعريف الأزمة في اللغة، لأن هذا التعريف له انعكاس حقيقي عن واقع الأزمة وعن معنى الأزمة. الأزمة في اللغة من الأزم، وهو شدة العض بالفم كله، عض شديد، وقيل هو أن يعضه ثم يكرر عليه ولا يرسله، يعني يستمر في العض ولا يتركه. بالضبط هذا ما يحدث في الأزمة: ألم شديد، وطأة شديدة، ضيق شديد، كرب شديد، أو ألم طويل، ألم مستمر، شدة طويلة، ضيق طويل مستمر. الأزمة في اللغة شدة العض بالفم كله، وقيل هو أن يعضه ثم يكرر عليه ولا يرسله. ومنه أيها الإخوة، قيل للسنة المجدبة أزمة، تمر سنة كاملة على الناس فيها قحط، فيها غياب أمطار، فيها جفاف، فيها قسوة على العباد فيما يتعلق بماء السماء. قيل للسنة المجدبة أزمة، والأزم الجدب والمحل، والأزمة الشدة والقحط، والمتأزم المتألم لأزمة الزمان وشدته. هذا إذن بداية في تعريف الأزمة في اللغة. أما تعريف الأزمة في الاصطلاح فقد ذهبت أبحث في مراجع كثيرة تتحدث عن الأزمات وعن التعامل مع الأزمات وعن إدارة الأزمات وعن أنواع الأزمات، فوجدت تعريفات عديدة للأزمة. اخترت لكم من هذه التعريفات تعريفا. يقولون: الأزمة حالة مفاجئة ناتجة من تغيير مفاجئ تسببت به كارثة أو حادثة أو طارئ مفاجئ، يخلق حالة من التوتر والإحساس بالخطر، مما يهدد كيان الفرد والمجتمع والأسرة والمنشأة والدولة. مرة ثانية التعريف المختار في الاصطلاح: الأزمة حالة مفاجئة ناتجة من تغيير مفاجئ تسببت به كارثة أو حادثة أو طارئ مفاجئ، يخلق حالة من التوتر والإحساس بالخطر، مما يهدد كيان الفرد والمجتمع والأسرة والمنشأة والدولة. إذن أيها الإخوة، من هذا التعريف هناك خصائص للأزمة. فمن خصائص الأزمة أنها مفاجئة، يعني أمر يحدث بشكل طارئ. مثلا هناك أزمات صحية، إنسان يكون ماشيا في طريق وإذا بسيارة لا سمح الله تضرب هذا الإنسان فتوقعه أرضا ويحتاج إلى مشفى ويحتاج إلى عملية جراحية بعد أن كان ذاهبا إلى عمله يعيل أسرته، فإذا هو الآن على سرير المشفى، حالة مفاجئة، هذه أزمة. أحيانا تاجر يعمل في السوق، موارده المالية جيدة، أعماله تمشي بشكل جيد، وإذا بخبر مفاجئ يأتيه بأن بضائعه المرسلة له في البحر لا سمح الله قد غرقت، أزمة تعرض لها هذا التاجر. أحيانا بلد بحاله يتعرض لصدمة، لهزة، لهجوم من عدو، حالة مفاجئة، أزمة. من خصائص الأزمة المفاجأة، يعني سائر أمور الحياة يكون الإنسان قد أعد لها إعدادا، قد هيأ لها أسبابا، قد جهز نفسه وجهز من حوله لاستقبالها، أما الأزمة من خصائصها أنها حالة مفاجئة. من خصائص الأزمة أولا المفاجأة، ثانيا قلة الوقت، يعني الوقت المتاح للإنسان لتجهيز نفسه ولإعداد عدته ولترتيب أوراقه قليل، قلة الوقت. من خصائص الأزمة ثالثا الإرباك في صنع القرار. من خصائصها عدم وفرة المعلومات. من خصائصها عدم توفر الإمكانات. من خصائصها التوتر والإحساس بالخطر. يا أيها الإخوة، الأزمات تتطلب مجهودا كبيرا للتعرف على متغيرات هذه الأزمة وتفسير ظواهرها ومحاولة السيطرة على أحداثها وتجنب مخاطرها إلى أكبر قدر ممكن. لذلك في العالم اليوم أنشئ ما يسمى بإدارة الأزمات، يعني الآن الشركات الكبيرة، الدول الواعية والمتقدمة، المؤسسات الضخمة تقيم فروعا، تقيم مؤسسات، تقيم مديريات، تقيم كادرا لإدارة الأزمات. والحق بأن هذا الكادر هو الذي يفكر بالأزمات المتوقعات القادمات على هذه الشركة أو المؤسسة أو على هذه الدولة، ثم يضع حلولا مسبقة تجهز بشكل جيد شبه يعني قريب من الكمال، حتى إذا وقعت أزمة بحالة مفاجئة بحالة سريعة كان الوقت قليل، أخرجت هذه الحلول مسبقة الصنع لتوضع بين يدي المنفذين من أجل تخفيف شدة ووطئة وألم هذه الأزمة. في العالم اليوم ما يسمى إدارة الأزمات، وهو علم من العلوم الإنسانية المعاصرة التي تدرس في المعاهد والجامعات في دول العالم، وتأخذ الحكومات والدول المتقدمة بنتائجها وتوصياتها. ومن أجل أن يبحثوا في الأزمة يدرسون أسبابها ومراحلها وأنواع الأزمات وتصنيفات الأزمات وإدارة الأزمات وأساليب مواجهة الأزمات. هذا هو الشطر الأول من حلقة اليوم في ما هي الأزمة والتعريف بالأزمة. أما الشطر الثاني فلماذا الحديث عن الأزمة؟ يعني لماذا سنعد برنامجا وألقاكم به على مدار حلقات 30 أتحدث فيه عن الأزمة؟ الحق أيها الإخوة أن الحديث عن الأزمة أراه مهما لأمور خمسة. أما الأمر الأول فلأن الأزمة جزء من نسيج الحياة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه. هكذا أيها الإخوة طبيعة الحياة، فيها عسر وفيها يسر، فيها راحة وفيها تعب، فيها سعة وفيها ضيق، فيها رتابة وأمور تمشي وفق المخطط والدراسة، وفيها أزمات، أمور مفاجئة تصدم المرأة وتصدعه وربما أوقعته أرضا إذا لم يكن مستعدا لهذه الأزمة. الأزمة جزء من نسيج الحياة. ولا تنسوا أن الأزمة في اللغة شدة العض أو استمرار العض. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قتادة من المفسرين التابعين المفسرين يقول: يعني خلقناه في مشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة. قال سعيد بن جبير وعكرمة رحمهم الله تعالى: خلقنا الإنسان في شدة وطلب معيشة. قال الحسن: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة. وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. معناها يا أيها الأخو السامع الكريم ويا أيتها الأخت السامعة الكريمة، إذا مررت بأزمة، إذا نزلت بك أزمة، إذا واجهتما أزمة، فلا تعتقدان ولا تظنان أنكما الوحيدان في هذا الكون الذي يلقى ما لقيتما، بل الناس كلهم يلقون ما تلقيان. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدار دار تعب ونصب، تصيب الناس مصائبها وتنزل بهم نوازلها، تنتابهم نوائبها، يوم لك ويوم عليك، يوم تسر ويوم تضر. والإنسان كالشجرة، يوم يكسى ويوم يعرى. وإنك لن تجد إنسانا على الإطلاق حاز السعادة المطلقة في هذه الحياة أبدا. يا أيها الإخوة انظروا أمامكم وانظروا الناس من حولكم، وأنت الآن تمشي وأنت الآن تسمعني، راقب من هو حولك من الناس وفكر في من تعرف من أقارب أو أباعد. ترى رجلا مثلا صحته جيدة، رزقه وافر، لكن امرأته سيئة، أليس كذلك؟ ترى آخر امرأته صالحة، رزقه وافر لكنه مريض. ترى ثالثا صحته جيدة، امرأته جيدة، رزقه ضيق. ترى رابعا صحته جيدة، امرأته صالحة، رزقه وافر لكنه مبتلى بأولاده. هكذا هي الحياة، وهكذا هم الأحياء، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الحياة فيها الأزمة وفيها الراحة، فيها التعب وفيها السرور. فأول سبب لاختيار مادة البرنامج هو كثرة الابتلاءات والامتحانات والهموم والغموم في الحياة الدنيا. هذا بالنسبة للأفراد، وبالنسبة للأسر، وبالنسبة للمجتمعات، وبالنسبة للمؤسسات، وبالنسبة للدول. لذلك لما كانت الحياة فيها كبد وفيها تعب، وجب الوقوف عندها للبحث في أصول الأزمات وفي فروع الأزمات وفي طريقة التعامل الأحسن والأمثل إذا وقعت أزمة وشدة بالناس. ولعلنا نتعاون مع بعضنا البعض في دلالة الناس على المخارج المتاحة. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية، ونحن في الحلقة الأولى من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتحدث في حلقة اليوم عن تعريف الأزمة وعن لماذا الحديث عن الأزمة. وسبق أن الأزمة في اللغة هي شدة العض أو هي استمرار العض، وسبق أنها في الاصطلاح حالة مفاجئة يتعرض لها المرء أو تتعرض لها الأسرة أو يتعرض لها المجتمع وتفاجئه بما فيها، ويحدث خلال هذه الأزمة تغيير مفاجئ تتسبب به كارثة أو حادثة أو طارئ مفاجئ يخلق حالة من التوتر والإحساس بالخطر، مما يهدد كيان الفرد أو المجتمع أو الأسرة أو المنشأة أو الدولة. أما لماذا الحديث عن الأزمة، فسبق بأن الحديث عن الأزمة لأمور خمسة. أول هذه الأمور لأن الأزمة جزء من نسيج الحياة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه، ولما كانت الشدائد جزء من هذه الحياة وجب الوقوف عند هذه الشدائد للبحث في أصولها وفروعها وللمساعدة في دلالة الناس على المخارج المتاحة. الأمر الثاني لماذا الحديث عن الأزمة، لأننا عباد مأمورون بالسعي للتعامل الأمثل مع النوازل. لا يجوز يا أيها الإخوة أن تترك الأمور مهملة، يقال على البركة، ليست بالعكس، البركة هي عبارة عن الدراسة والضبط، لكن جرت عادة الناس يقولون خلاص دعها على البركة، يريد أن لا يتعب نفسه لا بدراسة ولا بتحضير ولا بإعداد. نحن عباد مأمورون بالسعي الأمثل للتعامل الأمثل مع النوازل، لابد من التفكير، لابد من التحليل، لابد من التخطيط، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خلال مواقفه في الحياة. أنا أريدكم الآن أيها الإخوة أن نتساعد في استحضار حادثة السيرة، وفيها حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكيد بأنكم جميعا قرأتم، سمعتم دروسا، أو على أقل تقدير رأيتم فيلما يعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستذكر حادثة الهجرة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. لا أدري إذا كنا نستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد لهجرته قبل الهجرة بما يزيد عن عام. نحن كلنا يستذكر بأن 40 من شباب قريش وقفوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتوا ليلتهم على بابه يريدون أن يضربوه بالسيف ضربة رجل واحد حتى يضيع دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل. كلنا يذكر هذه الحادثة، إنها أزمة شديدة سيتعرض لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من منا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد لهذه الأزمة قبل سنة؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة كان قد أرسل صحابته الكرام قبلهم بسنة كاملة، قبله صلى الله عليه وسلم بسنة كاملة ذهب الصحابة من مكة إلى المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بيت أنه سيهاجر، إذن سيختار المكان المناسب. يا ترى أين سيذهب؟ نحو الشمال، نحو الجنوب، نحو الشرق، نحو الغرب؟ هل سيمضي باتجاه الحبشة؟ هل سيمضي باتجاه اليمن؟ هل سيمضي باتجاه الشام؟ أو أنه سيختار المدينة؟ الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار المدينة، وكان قد أرسل صحابته الكرام. وتذكرون يا جماعة بأن أبا بكر رضي الله عنه كان من فترة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو أذنت لي في الهجرة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبا. يقول أبو بكر علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نفسه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لهذا الأمر ويعد لهذه الأزمة التي يتوقع أن تحدث يوما ما أو أن تنفجر يوما ما تفجرها قريش. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم حضر المكان الذي سيهاجر به، ثم قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بأيام هو ينتظر الإذن من رب العالمين بالهجرة حتى يأذن الله تعالى له بالهجرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز ويحضر، كان قد بيت مع أبي بكر لإعداد رواحل، كان قد بيت مع السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن توصل له الطعام صلى الله عليه وسلم. ومن يومها تذكرون يا جماعة سميت السيدة أسماء ذات النطاقين، لأنها جاءت بنطاقها فشقته إلى قسمين وجعلت تحمل به طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أبيها. وهكذا ورتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعد سائقا يسوق بهم الطريق، وكان خبيرا بالطريق ومعالم الطريق. معناها نحن عباد مأمورون بالسعي للتعامل الأمثل مع النوازل، ولا يقفن أحدنا مكتوف الأيدي عاجزا عن أي تصرف، يقول يا أخي نزلت ونزلت ماذا أفعل، سأجلس أرضا، مع أن 40 سيفا كانت مسلطة تريد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأزمة لم يضعف ولم تخر قواه ولم تذهب عزيمته، بل رتب صلى الله عليه وسلم ترتيبا بعناية من الله عز وجل، وبتوجه إلى الله عز وجل، وبالتجاء وافتقار إلى الله جل جلاله مع اتخاذ كل الأسباب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأزمة ناجحا أشد قوة وأشد صلابة، وكان بفضل من الله مكلوءا. هذا هو السبب الثاني أيها الإخوة الذي يدعونا للحديث عن الأزمة، لأننا عباد مأمورون بالسعي للتعامل الأمثل مع النوازل. أما الأمر الثالث، لماذا الحديث عن الأزمة؟ فلأن الأزمات إذا وقعت ولم يحسن البشر التعامل معها تنذر بخطر كبير، يهدد حياة الفرد، يهدد حياة الأسرة، يهدد حياة الجماعة أو المجتمع برمته. كم من مرة حصل شجار مثلا بين زوج وزوجته، هذه أزمة، جرت الحياة، يعني كانت تمشي الحياة هادئة وادعة مطمئنة ساكنة، الآن صار شجار بين الزوج وزوجته. إذا استطاع كلا الزوجين أن يتعاملا مع هذه الأزمة بإيجابية، سينتقلان في حياتهما من هذه الأزمة إلى متابعة للحياة بطريق صحيح وبطريق أشد ارتباطا، يرتبط أحدهم بالآخر. غير أنهما إذا لم يحسنا التعامل مع الأزمة، ربما أودت هذه الأزمة الشجار الذي وقع بينهما إلى أزمة أكبر أودى بهما إلى الطلاق. فالأزمات إذا وقعت ولم يحسن البشر التعامل معها تنذر بخطر كبير، لكن إذا أحسن التعامل معها فستنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى ما كانت عليه، وربما تعود الحياة إلى أفضل مما كانت عليه. حدث مرة أن امرأة كبيرة في السن مات زوجها. الآن تعلمون أيها الإخوة بأن المرأة إذا مات زوجها عليها عدة تقضيها في بيت الزوجية 4 أشهر و10. هذه المرأة الطاعنة في السن بيتها مؤلف من دورين، من طابقين، بينما كانت تصعد إلى الطابق الأعلى زلت قدمها، سقطت من على الدرج، صدمت يدها ورضت رضا شديدا. لها أولاد شباب نظروا إلى أمهم، الأم متألمة ألما شديدا من الذراع، نظروا، هناك احمرار، هناك تورم، هناك ألم، ماذا يفعلون؟ جاءوا برباط ضاغط وشدوه على يد الأم. يقول أحدهم للآخر لماذا لا نذهب بها إلى الطبيب؟ الآخر يقول أمنا في العدة، لا يجوز لها أن تخرج من البيت. قال لكن هي يعني الآن في وضع حرج. قال لا هذا لا يجوز، وقد وضعت لها رباطا ضاغطا. الأم تتألم، مضت الليلة والألم شديد. في اليوم الثاني جاءوا من الصيدلية بنوع من أنواع المراهم يدلكون يد الأم ويعيدون الرباط الضاغط، التورم يزداد، الأحمرار يزداد، الألم يزداد. لما صار المساء الأم تتألم الألم الشديد وتصرخ من ألمها. في صباح اليوم الذي يلي ذهب الولدان إلى طبيب، قال نرجوك نريدك أن تذهب معنا إلى بيت أمنا لأنها سقطت ويدها هذه حالتها. قال يا أخي لابد أن تأتي أو أن تأتيا بأمكما حتى أراها، وربما احتاجت إلى تصوير شعاعي أصلا. قال لا، أمنا في العدة. مضى الطبيب نظر إلى الذراع وإذا بالذراع محمرة مع شيء من الإزرقاق. يقول لهذا الطبيب، يقول يا أستاذ والله لولا قليل والأولاد قد شدوا الرباط الضاغط على الذراع. قال لولا قليل لحصل تموت في الذراع ولاحتاجت إلى قطع. ألا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إذا كانت في العدة؟ طبعا ما فعله هؤلاء الأولاد خطأ، لقد تعاملوا مع أزمة، مع حادث مفاجئ بطريقة خاطئة، فزادوا الأزمة أزمة أكبر منها. في الشرع يجوز لهذه الأم المريضة أن تخرج فتتعالج وتستخدم الدواء وتعود إلى بيتها وتبيت في بيت الزوجية، ومن قال لهما بأنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت في حالة الضرورة؟ الأزمات إذا وقعت ولم يحسن البشر التعامل معها تنذر بخطر كبير، لهذا نحن سنتحدث في حلقات عن الأزمات. الأمر الرابع قبل الأخير، لماذا الحديث عن الأزمة؟ لأن المرحلة التي تعيشها بعض الدول اليوم تحتاج من أفرادها إلى وعي كبير وإلى حسن تعامل مع الظروف المحيطة. والأمر الخامس الأخير، نتحدث عن الأزمة لتسليط الضوء على الأسباب الموقعة في الأزمات للحيطة منها والابتعاد عنها ما استطعنا لذلك سبيلا، ولنفيد من تجارب السابقين ولننقل الخبرات إلى الآخرين. أيها الإخوة الكرام، هذا حديثي لكم اليوم عن تعريف الأزمة وعن سبب الحديث عن الأزمة. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والرشاد وطيب العيش وحسن الختام. إلى لقاء آخر في برنامجكم الناس والأزمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.